الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع، وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عرفنا أن ثمن الكلب لا يجوز مطلقا، وإن كانت به منفعة ككلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، وهناك من أهل العلم من أجاز بيع الكلب إذا فيه منفعة. مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. والصواب ما دلت عليه السنة من تحريم ذلك مطلقا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يستثني كلبا فيه منفعة. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، والبغي كما عرفنا المراد بها الزانية، وأصل البغي الطلب، أبغي كذا أي أطلب كذا، لكن المراد به هنا طلب الفساد. فالبغي هي الزانية، فمهرها كما عرفنا لا يجوز، وهو المال الذي تعطاه من أجل الزنا. عرفنا أن العلماء اختلفوا في المزني بها عن إكراه، هل لها المهر أو ليس لها المهر. فهنالك من ذهب إلى لزوم المهر لها. مذهب من؟ ها، الجمهور. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا مهر لها وإن كانت مكرهة، واخترع هذا كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الأظهر، فإن الزنا فيه الحد، والجمع بين الحد والمهر يحتاج فيه إلى حجة شرعية. والأصل أن مهر البغي خبيث، وسواء حصل عن إكراه أو عن غير إكراه، واللي جاءت به الشرع كما عرفنا هو إقامة الحد في حق من لم يكن مكرها، ومن كان مكرها فلا ذنب عليه ولا إثم عليه. أما إيجاب المهر، المهر إنما يكون كما عرفنا في النكاح. ومن ذهب إلى مهر البغي، نعم، مهر الزانية المكرهة، قاس النكاح على السفاح، أو قاس السفاح على النكاح، وقياس السفاح على النكاح من الأقيسة الفاسدة. قال: ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. أخذنا في الدرس الماضي الجملتين السابقتين ما يتعلق بثمن الكلب. نعم نعم، نظري الحديث الآخر. قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أخذنا ما يتعلق بثمن الكلب ومهر البغي. أما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن من أجل كهانته، وقيله حلوان من الشيء الحلو، أي أنه يأخذه سهلا من غير كلفة ومشقة. فما يعطاه الكاهن من أجل كهانته خبيث ومنهي عنه. ومثل ذلك الساحر والمنجم والرمال، فما يعطاه هؤلاء من أجل هذه الأمور التي يقومون بها من الباطل فلا يجوز، وذلك المال مال حرام. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال بعد ذلك عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. سبق الكلام على ما يتعلق بالكلب والبغي في الحديث الماضي، حديث أبي مسعود الأنصاري. بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكسب الحجام خبيث. وكسب الحجام ما يعطاه الحجام من أجل الحجامة، فهو كسب خبيث كما دل عليه هذا الحديث. وقد جاء في حديث جابر في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كسب الحجام، قال عليه الصلاة والسلام: أطعمه شارفك، أو كما جاء في الحديث الناقة. فكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. لكن هل المراد بذلك أنه لا يحل الانتفاع بذلك المال فيكون ما يأخذ الحجام من أجل حجامته من الأموال المحرمة، فإذا اشترى طعاما فذلك الطعام حرام، وإذا اشترى شرابا فذلك الشراب حرام، أو ليس هذا هو المراد بالحديث؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من فقهاء الحديث من ذهب إلى حرمته، إلى حرمة كسب الحجام، لقوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، كما قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. قال: وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، حرام، لا يجوز أن يأكل الشخص من ثمن الكلب، وهكذا مهر البغي خبيث، لا يجوز للشخص أن يأكل من مهرها إذا أعطيت من أجل الزنا، فذاك المال خبيث. قالوا: هكذا كسب الحجام خبيث شبيه بما سبق، أي الكل حرام. ذهب إلى هذا بعض فقهاء علماء الحديث، وأما الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مما يكره ولا يحرم، إذ لو كان حراما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجرة حجامته. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، وهكذا حجمه أبو طيبة كما جاء في الصحيحين، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر. فلو كان ذلك الكسب حرام لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يجوز له أن ينتفع به. فلما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الأجرة وأعطاه صاعا من تمر، نعم في رواية البخاري وفي رواية مسلم صاعين من تمر، هذا يدل على أن كسب الحجام لا يدخل في الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لينتفع به، ولو كان محرما عليه لما أعطاه. فالأظهر ما عليه جمهور العلماء أن كسب الحجام يكره ولا يحرم. وقوله خبيث ليس المراد به ها هنا المحرم، وإن كان قوله مهر البغي خبيث يدخل فيه معنى التحريم، وهكذا ثمن الكلب خبيث يدخل فيه معنى التحريم. أما ما يتعلق بالحجام فالخبث ليس المراد به الحرمة. والخبيث لا يلزم منه أن يكون حراما، فإن الدني يدخل في مسمى الخبيث كما قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والشيء الدني المعيب، وإن لم يكن حراما، الذي ينفق ويتصدق بالشيء الدني المعيب يقال في حقه أنه تصدق بخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وإن لم يكن حراما. ويطلق الخبيث على الشيء الكريه، كريه الرائحة، كما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم في شأن الثوم، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. وفي حديث قرة في المسند وفي النساء في الكبرى: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. والمراد بذلك الثوم والبصل، وليس المراد بذلك الحرمة، وإنما الخبث في الحديثين المراد به خبث الرائحة، أي رائحة الثوم رائحة كريهة. وهكذا البصل، فمن أكل ثوما أو بصلا ودخل المسجد تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية. فقد يراد بالخبيث خبيث الرائحة، وقد يراد بالخبيث الدني، وليس المراد بها هنا خبث الرائحة، لكن إن فسنا بالشيء الدني فيمكن، فإن كسب الحجام كسب دني. وإن فسر الخبث في الحديث لأن كسب الحجام من شيء خبيث الذي هو الدم فهو مستقيم، كما فسره بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن كسب الحجام من شيء خبيث الذي هو استفراغ الدم، والدم خبيث، والشيء النجس يدخل في مسمى الخبيث. لا صلاة، في حديث عائشة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في هذا الطعام ولا يدافع الأخبثان، أي البول والغائط، فالبول خبيث والغائط خبيث. فالشيء النجس يدخل في مسمى الخبيث، والدم من النجاسات في قول عامة العلماء، ومنهم من ينقل الإجماع على نجاسته. فعلى كل هو خبيث، وكسب الحجام من استفراغ الدم فكسبه من شيء خبيث، ويلحق بذلك ما شابه الحجام كالفصاد والشراط، فإن كسبهم من استفراغ الدم وفعلهم شبيه بالحجامة، وكسبهم شبيه بالحجامة. وهكذا إذا كان كسب الشخص بما هو أشد من ذلك كتنظيف المجاري، أماكن النجاسات، فما يعطاه من الكسب في هذا الأمر فهو كسب خبيث. في شراء الدم تقصد أنه يتاجر بالدم، هذا نعم حرام، أما ثمن الدم فهو حرام. نعم، ثمن الدم فهو حرام، هذا ما في إشكال، في ثمن الدم هو حرام، لكن من اضطر إلى شرائه فالإثم على من أخذ الثمن. إذا باع نعم دمه أيضا لا يجوز له. الدم خبيث لا شك أنه من الخبائث، من المحرمات، إذا خرج من موضعه فهو خبيث، شأنه كشأن البول. إيه نعم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو خبيث لكن يحل إذا دعت الضرورة. إيه نعم، إلا ما اضطرتم إليه، ولفه من الخبائث بإجماع العلماء، ويحرم تناوله بإجماع العلماء، سواء عن طريق الفم أو عن طريق الوريد. شأنك شأن الميتة، وشأنك شأن البول، وسائر المحرمات والغبائث، إنما يحل للمضطر، يعني شخص يعني يكاد أن يهلك يحتاج إلى أن يتبرع له بالدم، إن لم يتبرع له بالدم هلك. هذا مضطر لما هو مضطر؟ مضطر. فهذا يحل له أن يأكل الميت ويحل له أن يأخذ الدم باعتبار الاضطرار. لكن شخص عنده نقص في الدم، هذا النقص لا يؤدي به إلى الهلاك، يمكن أن يعوضه بشيء من الأكل والشرب. فاستعجل الأمر فأراد أن يتبرع له بالدم، يحل له هذا؟ لا يحل له هذا، لأن الدم من الخبائث ولا يجوز تناول الدم، وليس هو من الطيبات بل هو من الخبائث. وقد حرم الله عز وجل الدم، وش الدليل على تحريمه؟ حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم شأنك شأن الميتة، من المحرمات ومن الخبائث، وإنما يحل، نعم يحل للمضطر. والحج ما يفعل إلا بأجرة، وإن لم يسأل ابتداء فهو حجام ما يحج إلا بأجرة، وما أعطاه فهو من ثمن الحجامة. نعم، عيادة الحجامة، وش تكون هذه العيادات وإن كانت عن طريق الأجهزة الحديثة؟ وش كسب الحجاب خبيث، لأنه كسب من الدم، من استفراغ الدم. لكن كسب المخبري خبيث ولا ما هو خبيث؟ كسبه نعم عن طريق الدم والبول والغائط، يدخل في هذا محتمل، الاحتمال نعم وارد في المسألة. ولا شك أن المصلحة الحاصلة للناس في الحجامة فإنها من التداوي، لكن مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث. أي نعم، وإن كان هناك مصلحة للناس والحجامة من جملة التداوي، لكن بهذا جاءت السنة. الحديث وارد في قضية الكسب، قضية المال، الخبث في المال، ما هو لأن الدم يدخل إلى جوفه، حتى لو لم يدخل، حتى لو عن طريق هذه الأجهزة الحديثة، لكن الخبث باعتبار أنه نعم إما لعمل دني أو لأنه لخبث الدم، نجس بالاتفاق. نعم نجس باتفاق العلماء، فإن الله عز وجل حرمه وقال أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي المذكور رجس، فالدم رجس. وقد نقل غير واحد إجماع العلماء على نجاسته، أما ما احتج به فلا حجة فيه على نقض الإجماع. وش الذي احتج به على نقض الإجماع؟ ما زالوا يصلون في دمائهم، المستحاضة تصلي في دم الاستحاضة، وش دم الاستحاضة؟ طاهر ولا نجس؟ نجس، وماذا تصلي في دم الاستحاضة؟ هذه شيء الضرورة غير الاختيار. لو صلى الإنسان والبول يخرج منه، وش صلاته؟ يخرج منه من غير اختياره، صحيح. نعم لا ينتقد الإجماع مثل هذا الأمر. ابن عمر ذبح نعم ذبيحة ووقع الدم على الدم والفرث على ثوبه ثم قام فصلى، وش من أين لنا أن هذا الدم كثير؟ والله عز وجل أو دما مسفوحا، والذي يقع على ثوب الشخص عند الجزار غالبا شيء كثير ولا رشاش؟ رشاش. فما قيل أنه ينقض الإجماع؟ لا ينقض الإجماع، الإجماع ما زال من الإجماعات الثابتة على نجاسة الدم وحرمته. قال المؤلف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.